بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المعتمدين وأوفى السفراء المحمودين محمد وعلى آله أولياء الحمد أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإدحال في الجهة الأولى من بحث اعتبار الظن في الاعتقادات أو في مطلق الاعتقادات أو تفاصيل الاعتقاد. الجهة الأولى تصوير مولوية المولى، مولوية فريضية فريضة المولى، أمر المولى المولوي في الاعتقادات. بقيت هذه النقطة الآن في التوحيد، هذه النقطة وهي في كيفية التصور، في أصل التصور. وربما ظهر انتهينا من هذا بعد، ما انتهينا الصور مدعين. نعم، أي بالتالي فإذا ظهرا تقريبا إشكال الدور وإشكال الفرعية وإشكال الاعتبار وإشكال تقريبا كلها مبنية على عدة نقاط ألخصها الآن في ألخص فقط فهرسيا النقاط. سبب عدم قول المتكلمون غالبهم والفلاسفة قاطبتهم وجملة يعرفها بذلك، سبب إما عدم تفصيل أفعال النفس والغفلة عن موارد الفعل الاختياري في النفس وشؤون وشجون النفس، كم وقد مر تفصيل ذلك مفصلا، أو الغفلة عن حقيقة المولوية، وظن أن حقيقة المولوية هي مكان التقنين والاعتبار وما شابه ذلك. هذا أيضا الحمد لله بشكل مستوفى مر دفعه وبيانه. أي نعم، والفرعية. أذكر شيء أخير قبل أن نروح للجهة الثانية، ما ذهب إليه تعرضنا إليه ما ذهب إليه جماعة من قليلة يعني جدا من الإمامية، من أن الكفار ليسوا مكلفون بالفروع، لأنه كما مر بنا غالب الإمامية ذهبوا إلى أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. جماعة قليلة جدا من الإمامية عكس ما هو عليه في العامة، الأكثرية عندهم عدم تكليف الكفار بالفروع إلا القليل منهم. في ضمن استدلال جماعة قليلة على كم منهم السيد خوي رحمة الله عليه في كم مسألة مرت بنا في بحث الفقه المرتد، وربما في مواضع أخرى بعد من دورة الفقهية ما شابه ذلك، يستدل بروايات مثلا منطوقها كذا: كيف يفترض الله على العباد مثلا الولاية وهم لم يقروا له بالتوحيد والنبوة؟ فهو قال إذا كانت الولاية ليست فريضة على الكفار الغير مذعنين بالشهادتين، فكيف بقي فروع الدين؟ هكذا استدلال تبنى السيلفوي، وربما من قلم المقرر، خليه على راس المقرر مو راس المقرر له السيد خوي، المقرر بعد زاد في الطنبور نغمة، قال هاي دليل على أن الولاية من الفروع. بعد هاي كل شط بعيد جدا، أي جدا هذه مسامحة كلش من عنده أصلا كأنما على كل. أو فهذا البيان وهذا التقرير طبعا شو ما ربطه؟ طبعا نفس هذا المبحث او هذا القول نجيبه في ذيل الجهه الاولى، يعني تصوير فريضيه مولويه في الشهادتين لاقل، كانما يعني مستساغ ومقرر الان عند البحث الفقهي، لكن الكلام ليس في هذا المطلب الا هو اصل الجهه الاولى عليه. الكلام الان بعدما تقرر في الجهه الاولى ان الاصول الاعتقاديه فريضه مولويه، هذه الفريضه المولويه والمفروض احنا الان في صدد بيان القسم الاول من الواجبات الاعتقاديه التي وجوبها مطلق، مطلق يعني غير مقيد بماذا؟ غير مقيد بالعلم، يجب تحصيل العلم في ذلك. يعني أحد زوايا الجهات البحث التي نحن فيها هذا تحديد دائرة الاعتقادات التي يجب الاعتقاد بها بوجوب مطلق، الكلام بوجوب مطلق بفريضة مولوية يعني الذي هو الجهة الأولى، وهذه الفريضة غير مقيدة بالعلم، يعني مطلقا يجب على المكلف على الإنسان السعي لتحصيل العلم بها. كلامنا في هذا ليس فقط في أصل تصوير الفريضة المولوية، بل في صدد بعد ماذا؟ تحديد دائرة هذه الفريضة المولوية التي هي غير مطلقة غير مقيدة بالعلم، بل يجب تحصيل العلم فيها، لأنه بعد حصول العلم يجب الاعتقاد، يفترض بفريضة مولوية الاعتقاد، قبل حصول العلم يجب السعي لها. حينئذ هل هذا الكلام من بعض الفقهاء تام يلتئم مع ما نحن فيه؟ الصحيح أنه هذا الكلام غير تام كما بينا في الفقه، لأن هذه الروايات ليست في صدد أن الفريضة على الكفار أو على كل البشر بالولاية مثلا التي هي من أصول الدين، وهذه من بديهيات كل المسلمين، حتى المسلمين الذين لا يقرون بالولاية يقرون بأن هناك ما وراء، حتى الوهابية يقرون بأن هناك ما وراء الشهادتين أصول أخرى دخيلة في أصل الإيمان ووجوبها مطلق، هذا أمر مفروغ منه كما مر بنا في الفقه أن أصول الإيمان أصول مطلقة يجب تحصيلها والاعتقاد بها وكذا، وهي وراء الشهادتين زائد على الشهادتين، هذا أمر مسلم بين كل المسلمين. غاية الأمر هذه الأصول الإيمانية عند أهل البيت الولاية عند أولئك فلان المجابة الصحابة وكذا، فضائل الصحابة أو غير ما شابه ذلك. فالمقصود هذا المطلب أنه بعد وضوح هذا المطلب هذا التعبير في الرواية كيف يفترض عليهم الولاية ولم يقروا له بالشهادتين نظيره ورد حتى في النبوة، بس السيد الطبري رحمة الله عليه لم يورد تلك الرواية، بس موجودة الرواية كيف يفترض عليهم الإقرار لرسوله برسالة وهم لم يقروا له بالتوحيد. فإذا أيضا نقول بأن النبوة فريضيتها مقيدة بالإقرار بالتوحيد مثلا أو ما يؤخذ عليها، لا، هذه الروايات ليست في صدد تقييد الوجوب المطلق في للأصول الاعتقادية، ليست في هذا الصدد كما استظهر السيد الخوي رحمة الله عليه. هذه الروايات في صدد أن الخطاب يعني نوع التنجيز أو على كل الدعوية والتحريف، أن الدعوية والتحريف في الفرائض المولوية والتنجيز أيضا لا تنجيز على حاله، الدعاء فقط هذا الدعوية والتحريف في الأصول الاعتقادية ما يمكن أن نفرضها في درجة واحدة، بل هي مترتبة، مترتبة من شبيه ترتب في الواجب للترتب في الوجوب، مثل كيف للمكلف أن يأتي بالعصر قبل أن يأتي بالظهر، ولا بد أن يأتي بالعصر قبل الظهر، كيف يدفعه المولى نحو العصر وأولا يحركه ويدفعه نحو الظهر، مع أن وجوب العصر ليس مقيدا بوجوب الظهر، إنما صحة العصر من باب مثال تصوير المطلب، إنما صحة العصر مرهونة بصحة الظهر، صحة الاعتقاد بالنبوة غير ما تتصور إلا بعد الاعتقاد بالتوحيد، هذا صحيح؟ لا، أن الوجوب في الحقيقة نفس هذا وجوب الشهادة الأولى كما بينا مولانا الرضا عليه السلام، لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني من عذابي بشرطه وشروطه، في الحقيقة كل الدين هو نوع من التجلي للشهادة الأولى، النبوة توحيد لله في التشريع، الإمامة توحيد الله، وأول الأئمة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمقام الرسالة بعد مقام أعظم، والإمامة هو تجلي لطاعة التوحيد، تجلي التوحيد في الطاعة، يعني الطاعة فقط له تعالى، وهؤلاء صلوات الله عليهم محل مشيئته تعالى، المعاد تجلي للتوحيد في الغاية بالدقة، كلها لا إله إلا الله، لكن هذه لا إله إلا الله تتجلى في المواطن، فلما أقول أنا أقر بالشهادة الأولى، هذه الشهادة الأولى يعني وطياتها تداعياتها أو مثلا ضمنياتها لما جرى، فالمقصود أن هذه الروايات ملخص إثارة هذا المطلب الآن في نهاية هذه الجهة الأولى لبيان أن هذه الروايات ستجدونها هناك وموجودة في بحث قضاء الصلاة اليومية للمرتد على الله السيبوي وبقية على دوله، وهي موجودة على إتحال في مضانع من أبواب مقدمات العبادات والكافي الجزء الثاني، أصول الكافي الجزء الثاني، هذه الروايات ليس مفادها تقييد الوجوب في الأصول الاعتقادية، أن وجوبها ليس مطلق، لا، وجوبها مطلق بإطلاق نفس الشهادة الأولى أيضا، غاية الأمر أداء هذه الواجبات، هذه الفرائض الاعتقادية بلا شك هي بشكل مترتب، كما أن في التوحيد بين أمير المؤمنين صلى الله عليه التوحيد نفسه يعني حتى باللون المركز، التوحيد نفسه في مراتب، أول الدين معرفته، كمال معرفته التصديق به، كمال التصديق به توحيده، كمال توحيده إخلاص له، كمال إخلاص له نفي الصفات، شيء طبيعي، كيف واحد يريد يخلص الله وأصل أصلا معرفة ما يعرف الله، ما يمكن، كيف يريد يوحد الله ولن يعرف أصل الحقيقة الأزلية، يتصور أصل الحقيقة الأزلية، ما يمكن، لكن التوحيد شأن من شؤون المعرفة به تعالى، لذلك في حسب بيان أمير المؤمنين المشركون يعدون من الفرق الإلهية المتألهة، مشركون، لماذا متألهة؟ لأن المشرك رغم أنه مشرك لكن أصل وجود الأزلي ما ينكره، وإنما جعل بينه وبين الأزلي وسائط كذب، مو وسائط نصب بإذن الله، ليست وسائط نصبها الله، إذا وسائط جعل بينه وبين الله بدون منصوب منه تعالى تصير جبت طاغوت وشرك، سابقا كانت أصنام من أحجار، المذاهب الإسلامية الأخرى أخذت أصنام من أبدان أو ما شابه ذلك، المقصود أن المشرك أيضا متألل لأنه فيه عنده أصل معرفة الله، فالمقصود أيما كان كيف التوحيد هكذا لا تصل نوبة للتصديق بدون تصور. اي طبعا. فلا يعني ان الوجوب التصديق اذا الوجوب مقيد، وجوب مطلق، انما اداؤه متراتب. التوحيد كذلك، الاخلاص ايضا هو الاخلاص واجب في الاعتقاد، لكن هذا الاخلاص ليس الاخلاص بمعنى عدم الرياء، الاخلاص بمعنى اعظم من عدم الرياء. عدم التوجه لغيره تعالى، يعني اقصد فيه انه غني مطلق، كذا مطلق على المجره. هذه كلها واجبات في اصل الاعتقاد بالشهاده الاولى، لكنها متراتبه مراتب. بس لكن هذا لا يعني ان وجوبها مقيد مطلق. هذا تمام الكلام في الجهه الاولى، وهو ان الاعتقاد باصول الدين او الاعتقادات فريضه مولويه. الان دائره هذه الفريضه شقد سنتعرض له حسب ترتيب الجهات اللي ربما دونتموها، ست جهات او خمس جهات. الجهه الثانيه، الجهه الثانيه الان يمكن بحث الجهه الثانيه، وهو ماذا؟ وهو هل يمكن تعبد الشارع بالطريق في المعارف او لا؟ هل يمكن او لا؟ كما ان الشارع له فريضه مولويه، اللهم صل على محمد، كما ان للشارع فريضه مولويه في الاصول الاعتقاديه في مجمل الاعتقادات، هل للشارع ايضا يعني مولويه ولو مولويه طريقيه في كيفيه الطريق او لا؟ طبعا هذا البحث المفروض ايضا ليس في خصوص الظن، قد يكون حتى في نمط اليقين كما ذهب إلى ذلك المحدثون أو الإخباريون. ذهبوا بأن استبداد العقل، سموه بحث فقط في الظن، في حتى في اليقين، قالوا بأن استبداد العقل بالمعارف في أصول الاعتقادات أو تفاصيل الاعتقادات هذا يوجب عدم العذر، لا حجية لا عذرية. الشيخ الأنصاري تقريبا يسلم بهذا المطلب بعد في تنبيهات القطع عند نقاش مع الإخباريين، في حين يقول حجية العقل، حجية القطع الناشئ من العقل المنفرد مسلم حجة و و و و، لكنه وكثير من أعلام الباحثين في حجية العقل في هذا التنبيه يقول نعم الاشتغال بالعقل في العقائد والمعارف بمجرد العقليات إذا حصلت زلة لا ريب أنه غير معذور الإنسان. ليس كلامهم في إقصاء العقل، ها، ليس واحد عنده اشتباه. الكلام يعني كثير من الإخباريين ليس هذه ربما تصوير خاطئ لمدعى بعض الفحول المحققين من الإخباريين، مثل المجلسي الأول، المجلس الثاني، الصدوق، غيره. هؤلاء ليس كلامهم في حجية العقل. كلامهم هل حجة منفردة مستقلة أو لا؟ كلام في انفراد العقل. هل العقل المحدود البشري، العقل المحدود البشري يسوغ نفسه أن ينفرد بالعقائد أو لا؟ هم يقولون لا يسوغ، لأن العقل بالتالي نعم العقل لابد من وجوده، ركن في المعرفة أولا وآخرا. وهم يذكرون مبدأ الأمور. الآن لاحظوا الكليني في العقائد مشي نقلي، لكن النقل يوصل للغة العقلية. الكليني مثلا أو بصائر الدرجات أو غيرهم من كبار المحدثين وهؤلاء ليسوا فقط محدثون، لا يخفى عليكم، لأن نفس التبويب الفهرسي الذي ذكروه في كتبهم دليل على أن عندهم صناعة عقلية، وهذه الصناعة العقلية غير موجودة بدون تعصب، غير موجودة عند المتكلمين في زمانهم، بل وإلى زماننا نحن. دليل بتقول لي شنو؟ أقول لك هذا التبويب يعني معادلات، هذا التبويب يعني معادلات، تبويب بترتيب يعني معادلات معرفية مترابطة ضمن منظومة. الآن دليلها كيف يقام وكذا بحث آخر، لكنها معادلات منظومية أصلا غير مطروحة في علم الكلام، غير مطروحة في علم الكلام. طبقات الأرواح، أصلا طبقات الأرواح هذه ما موجودة في علم الكلام في زمانه، بل حتى في علم الفلسفي مو بذاك البحث، الفلسفة في زمانهم ما عندها أفق هذا البحث. طبقات الأرواح، طبقات أنواع الوحي، شنو هاي المباحث؟ هذه أصلا ما موجودة. إلى الآن علم الكلام يقول الوحي صوت، وكان الله غفورا رحيما وصلى الله على محمد وعلى آله. إيه هذا علم الكلام، هذا صوت وكذا ومعاني وفي أعمال. بينما أنت لاحظ بصار الدرجات، لاحظ البرقي، البرقي طبعا البرقي شبيه النراقي، شبيه البرقي. أستطيع أن أقول البرقي في زمانه كالنراقي في زمانه، أو النراقي في زمانه كالبرقي في زمانه، وأما برقي ونرقي نراقي على كل شيء بعض، يعني جامع العلوم والفنون كان البرقي، عنده مؤلف كبير في التاريخ، عنده فيه فنون عديدة في الفلك. البرقي رحمة الله عليه، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أصل كوفي هو، هاجر مع والده إلى قم، أطراف قم، فسموا بالبرقي، وتناسبوا مع بيت من بيوت الأشعرية وكذا ماجد أويه. المقصود ف البرقي الابن، طبعا البرقي الاب محمد بن خالد كذا، على كل ما توسع في ذا المبحث. فمقصودي يعني ان لاحظوا البرقي، كتاب المحاسن البرقي، لا احد المستشرقين يقول هذا غلو البرقي اشد من غلو الصفار. الصفار منه صاحب كتاب بصائر الدرجات، هذا مستشرق الماني يعني مختص بكتب المعارف الإمامية، فيقول بأن محقق كتاب أحمد بن محمد السياري البصري، صاحب كتاب القراءات، أو يسمى الكتاب كتاب التحريف والتنزيل، طبعا هذا التسمية ليس من صاحب الكتاب، من بعد سمى هذا الكتاب، ولو في صدد تعرض للقراءات. على كل، فيقول ذا المستشرق انه البرقي ذا اشد غلو من الصفار، والصفار اشد غلو من الكليني، والكليني اخف. المقصود تلاحظ الان الابواب التي عقدها البرقي، الابواب التي عقدها الصفار او كذا. ارجع لنفس نقطه البحث، نقطه البحث ان المحدثون والإخباريون ليسوا قائلون بعدم حجية العقل. اللغة العقلية الموجودة عندهم يعني يجهل من يصفهم بأنهم ليست لديهم لغة عقلية. كثير من فلاسفة الشيعة يظنون أن المحدثون ليست لهم لغة عقلية. لما لهم لغة عقلية، لكن ليست لغة عقلية تقليدية لليونان. وإلا أنا أجي أقول أن فلاسفة الشيعة رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله وشكر الله سعيهم، بالتالي خدموا الاجتهاد في خطأ أو تخطئ أو تقليد تصويب، هذا بحث آخر ما في، ما لا يمكن. لكن أقول لكم أنكم أنتم مقلدة أيضا، لا مو قصة مقلدة، بس أنتم أتيتوا هذه اللغة وهذا الجو. هم لا، هم هؤلاء المحدثون ارتأوا اللغة العقلية الموجودة في الروايات، واللي هي لغة عقلية. شنو لغة؟ لغة شنو؟ لغة طنطنانية، لغة كلها عقلية، صناعة وكذا وفلان وانطلق ومعادلات والمجرة. حتى في كتاب الرجعة ذكرت أن الموت شرح الصدوق بلغة عقلية، والحر العاملي رائحة ما موجودة في الأسفار. أنا شخصيا دارس الأسفار كله ومدرس الأسفار كله من باب مرور وليس اعتقاد يعني. وعلى كل، بس المقصود هذا أيضا لهم لغة عقلية. أصلا أنواع الموت اللي يدخل فيها الحر العاملي ما موجودة احتمالاتها في الأسفار، ما موجودة. أنا الحمد لله شرح لمدعى الصدوق، يعني في التفسير العقلي للصدوق للموت وللنوم وللبرزخ وللرجعة، اللي هو أصلا ما دخل فيها بشكل مفصل للطباطبائي رحمة الله عليهم في الميزان، ولا ما يقدرون. ما في الحقيقة لما؟ لأن المواد العقلية اليونانية ما تسعفهم. بينما أي بينما الفوتة التي فاتها الصدوق مأخوذة من بيان نبوي عقلي، فوتة كل شيء. كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون. منظومة عقلية عجيبة بينها الصدوق وبلورها بشكل جدا كفو الحر عامل بلغة يعني صيرفة عقلية جدا رشيقة، لغة عقلية أصلا، كل لغة عقلية. أنا مو في صدد، إحنا فاهم رفعت أشير لإشارة، لسه في صدد الرجعة قاعد أشير إشارة. المهم أن المحدثون والإخباريون الفحول، لا أقصد الحشوية من الإخباريين وما أكثرهم، كمان الحشويين الوصوليين أيضا وما أكثرهم، المحققين من الفريقين هم زين عمد عليهم الأمر، المحققين من الطرفين هم الفحول. المقصود أن دائما الشجار الشجار بين الحشوية وبين المحققين من الفريقين، الكلام في هذا. المقصود هذا المطلب، وهو أن دعوة الإخبارين ليس على عدم حجية العاقل، عدم استبداد حجية العقل. طبعا المتكلمين أيضا يقرون بهذا الشيء، المتكلمون يقرون في قبال الفلاسفة أن العقل ممكن أن يكون حجة مستقلة، على اختلاف طبعا مباني المتكلمين حتى الإمامية في ذلك. المقصود هنا نعاود قولبة دي الجهة الثانية. الجهة الثانية ما هي؟ هل الشارع تشريع في طريق المعرفة، مو فقط بحث الظن، ها بحث الظن خذ بحث حساس، هل اعتبر الشارع طريق معين، تصرف في الطريق؟ الظن نموذجا بحث فيه، طبعا الظن المعتبر نموذج في هذا البحث. وإلا الإخبارين أيضا لهم، أو المتكلمون لهم مطلب آخر، يقولون نعم ليس فقط الظن، حتى اليقين يريد منا الشارع. العقل ما ينفى دوره أبدا، لكن دوره منفرد لا، ميصير دوره منفرد لا. اللغة العقلية ما تستبعد أبدا، دوما موجودة اللغة العقلية. ولذلك أقولها لكم بشكل صريح، أبدا المحدثين في المعارف، المفسرين في المعارف، لم يستبعدوا اللغة العقلية، إنما ما حبسوا أنفسهم باللغة العقلية اليونانية، بحث آخر، أو اللغة العقلية، أخذوا بلغة العقل، لغة العقل الموجودة في الوحي، وهي أوسع أفقا، أو لغة الذوق بعد، والفطرة والوجدان الموجودة في الوحي، وهي أوسع باعا وأفقا من لغة الذوق والعرفان الموجودة عن نتاج البشر. فعلى كل، هل الشارع تقييد لطريق المعرفة عند مولوية ولو هذه المولوية طريقية لتلك المولوية التي في الجهة الأولى أو لا؟ الفلاسفة في قبال المتكلمين ولا الحرب بين الفلاسفة والمتكلمين نفس الكلام، الحرب العلمية أقصد، نظير الحرب العلمية الموجودة بين الأصوليين والأخباريين مثلا، وأنت لم تكن بعينها لا تختلف، لكن أيضا هذا موجود، ونظير الحرب الموجودة بعد بين العرفاء، بعض جملة من العرفاء لا أقول كلهم، وإلا نفس ابن عربي أو غيره يقرون بأنه العرفان الشخصي هذا ليس المدار عليه، المدار المحك عليه على الكتاب والسنة ليس عليه هو بنفسه. أي لذلك على كل العرفان بعد عن أطوار وأنواع، والصوفية بعضهم ينأى بنفسه عن الوحي، يتيه متاهات ما شاء الله تأخذه الشياطين، تهين به الشياطين حيث ما شاء من حيث لا يشعر، وبعضهم لا، الذي يعكف على الوحي يسترشد. على كل هذا بحث إن شاء الله نخوض فيه مفصلا، وصلى الله على محمد وعلى آله.